أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التعارض، ذكرنا أن إطلاق التعارض في الأصول ينصرف إلى التعارض المستقر، أما التعارض الغير المستقر إطلاق التعارض عليه مسامحي، إذ أن التعارض بين الدليلين ومدلولي الدليلين لا يكون مستقرا، إنما يرتفع بأدنى نظر وفكر. وقد ذكرنا موارد الجمع العرفي في موارد التعارض في قسم التعارض الغير المستقر. قلنا بأن التعارض المستقر أو التعارض هو عدم إمكان تشريع حكمين ثبوتا مع اجتماع دليليهما لشرائط الحجية إثباتا، ففي مرحلة الثبوت لا يمكن اجتماع حكمين متنافيين متضادين أو متباينين، وأما في مرحلة الإثبات فإن دليل كل واحد من الحكمين قد اجتمعت فيه شرائط الحجية، هذا خبر يدل على الوجوب وهذا خبر آخر يدل على الحرمة، وشروط الحجية في كل واحد من الدليلين تامة. هذا ومنشأ هذا التنافي بين الدليلين الذي يسري إلى التنافي في دليل الحجية، ويسري ذلك أيضا إلى التنافي في مقتضى دليل الحجية الشامل لكل واحد من الدليلين. سر التعارض المستقر هو هذا كما بيناه سابقا. قلنا بأن هذا التعارض هو أمر عرفي واقع دائر في جميع العلوم، لا ينحصر بعلم الفقه وأدلة علم الفقه، هي جارية في جميع الأمور العرفية أيضا، ولا يمكن أن يكون أمر بمثل هذه الذي يكون دائرا بين الناس أن لا يكون للعقلاء فيها حكم سيرة مستقرة وبناء حينئذ، فلا بد أن يكون هناك حكم عقلائي في البين. ثم نرى الشرع هل أن هذا الحكم العقلائي والبناء العقلائي قد أقره الشرع بعدم الردع عنه، إذ قلنا بأن السير العقلائية لا نحتاج إلى تقرير من قبل الشارع، بل يكفي عدم الردع من قبل الشارع فهو تقرير لتلك السيرة. فإن كان هناك ردع من قبل الشارع نتعبد به، وأما إذا لم يكن ردع عن هذه السيرة فمعناه قد قرر الشرع هذه السيرة الجارية في المتعارضين وبالتعارض. وإذا رجعنا إلى أنه قلنا هذا الكلام يحتاج إلى بسط حينئذ، وسيأتي الكلام فيه، قلنا بأنه تارة نبحث الكلام في ضمن بناء على الحكم العقلائي في التعارض، وأخرى نبحث بناء على ما ورد في لسان الشرع وبالأخبار العلاجية، وهناك ارتباط أمور ترتبط كل واحد منه فيقع الكلام في ضمن أمور. الأمر الأول أو فصول، الفصل الأول حكم العقلاء في التعارض المستقر، ما هو حكمهم؟ أنه إذا رجعنا إلى العقلاء في التعارض نرى أن سيرتهم قائمة على حل التعارض، ولهم حكم في ذلك، إذ لم يكن لهم أنهم يعرضون عن شيء متداول عندهم. هو هذا الأمر التعارض قد قلنا بأنه أمر واقع ومتداول عنهم من الشائعات عندهم، فإذا رجعنا إلى العقلاء في مثل هذا الأمر الشائع عندهم نراهم أنهم يحكمون بشيء، وهذا الحكم يبتني على أسس ثلاثة. الأساس الأول هو أنه لا يكون في مورد التعارض حكم حجة فعلية، في مورد التعارض بين الدليلين لا يكون هناك حجة فعلية. والسبب في ذلك أنه لا يمكن أن يتحقق هناك حجتان فعليتان، إذ أنه أمر غير معقول. حجة فعلية تدل على الحرمة، حجة فعلية تدل على الوجوب، لا يعقل أن تكون حجتان فعليتان على أمرين متضادين متباينين. هذا الحجة غير معقول، الحجة الفعلية في كل واحد منهما. وأما حجة فعلية لأحدهما بالخصوص أيضا هذا أمر مرفوض عند العقلاء، لأنه ترجيح بلا مرجح. فينحصر الأمر أنه تكون في موارد التعارض حجة اقتضائية، فهذه الاحتمالات الموجودة في هذا مورد التعارض حجتان فعليتان، أو حجة واحدة واحد منها بالخصوص، أو حجة اقتضائية. والأمر الأول والاحتمال الأول غير ممكن، والأمر الثاني مرفوض عند العقلاء، يبقى الحجة الاقتضائية، فيحكمون بأن في موارد التعارض هناك حجة اقتضائية لا أن تكون حجة فعلية. وهذا الأمر لا يختلف في موارد التعارض مطلقا، كما سيأتي بيانها في جميع موارد التعارض، في الخبرين المتعارضين، في البينتين المتعارضين في الموضوعات، في أقوال اللغويين، أقوال آراء فتاوي الفقهاء، أقوال العلماء أيضا، إذا ترتب على ذلك أثر شرعي. أما إذا لم يترتب أثر شرعي خارج عن مفروض كلامنا، ففي جميع موارد التعارض كان هناك خبرين أم كان هناك بينتين متعارضين على موضوع معين، أو كان هناك قول اللغويين، أو كان أقوال أهل الرجال، أو كان آراء الفقهاء وفتوى الفقهاء، كل ذلك الحكم واحد، حجتان فعليتان تقومان على أمرين متنافيين غير ممكن. حجة فعلية لأحدهما أمر مرفوض عقلا ترجيح بغير مرجح، يبقى الحجة الاقتضائية، إلا أنها هذا الأمر على ما ذكرناه سابقا أن آراء العلماء بالنسبة إلى الحجج مختلفة، إذ أن هناك رأيان كبيران في الحجج، وآراء أخرى موجود. هل أن الحجج إنما تكون معتبرة على سبيل السببية، أم أنها حجة معتبرة على سبيل الطريقية إلى الواقع؟ المعروف عند الإمامية والمشهور عندهم أن هذه إنما تكون حجة على سبيل الطريقية إلى الواقع. أما إذا قلنا بالسببية على تفصيل تقدم أنه السببية تارة تكون سببية باطلة كما يقوله الأشاعرة، أو سببية صحيحة كما ذهب إليه جمع من الأصوليين، منها أي سببية السلوكية، مصلحة سلوكية تقاوم الواقع إذا تقوم مقام الواقع إذا لم تكن مطابقة الحجة مع الواقع. فاختلاف آراء الفقهاء في الحجج هل هي معتبرة على سبيل الطريقية كما هو المعروف عند الإمامية، أم أنها معتبرة على سبيل السببية؟ والسببية على قسمين ونحوين، سببية باطلة كما ذهبت إليه الأشاعرة، أو أنه سببية صحيحة وهي المصلحة السلوكية التي يتدارك بها الواقع عند مخالفة الحجة للواقع. هذه هل أن هذا الكلام الذي قلناه من بناء العقلاء وفطرتهم في ذلك، بل تسالم العلماء على ذلك فطرة عقلائية على ذلك أنه حجتان فعليتان لا يمكن، حجة فعلية في أحدهما بالخصوص لغير ممكن غير صحيح، حجة اقتضائية في البين، هذا أمر فطري عند العقلاء واعتبره العقلاء، بل هذا أصل مسلم عندهم، التسالم العلماء على ذلك أيضا. هل هذا تام في جميع ما قيل من النظريات في الحجج واعتبار الحجج، أم ينحصر في خصوص نظرية الطريقية في اعتبار الحجج؟ هذا على اعتبار الطريقية أمر واضح لا إشكال فيه، هذه الحجة طريق إلى الواقع وتلك الحجة أيضا طريق إلى الواقع، حجتان فعليتان غير ممكنين، وحجة لأحدهما بالخصوص من غير ترجيح بلا مرجح، يبقى حجة اقتضائية في البين، هذا هو صحيح. أما بناء على السببية قد وقع الخلاف بين الأعلام، هل أنه يصح ذلك أو لا؟ ذهب جمع من الأصوليين إلى صحة ذلك أيضا، منهم السيد الوالد في تهذيب الأصول، حيث ذهب بأنه أيضا حتى لو قلنا بالسببية فإنه يكون ذلك أمر صحيح، هذا أمر صحيح يكون أصلا عقلائيا. أما السببية الباطلة فلا أشكال في بطلان هذه السببية، لا تكون هناك حجة فعلية بناء على السببية الفعلية لكل حجة قامت على حكم، هذا باطل قد ذكرنا بطلانه في بحث سابق. وأما السببية السلوكية أي طريق أنه سببية بناء على وجود مصلحة سلوكية يتدارك بهذه المصلحة السلوكية الواقعة عند مخالفة الدليل أو الحجة للواقع، هذا أمر صحيح يمكن أن يتحقق هذا المعنى فيه أيضا، إذ أن الحجة يمكن أن يكون هناك تزاحم في المصلحتين، أن المولى يجعل مصلحة سلوكية في كل واحد من هاتين الحجتين فيقع التزاحم بينهما، وهذا صحيح ولا إشكال في أنه يكون هناك تزاحم في هاتين المصلحتين السلوكيتين، إذ أمر صحيح معقول يمكن أن يتحقق التزاحم بينهما. وأما في المسألة السببية الباطلة لا يمكن أن يتصور هناك حجتان فعليتان حتى نحكم بأنه يمكن أن تتحقق التزاحم بينهما، التزاحم فرع صحة تصوير الحجة، أما إذا لم يمكن تصوير الحجة في السببية الباطلة فلا تصل النوبة إلى التزاحم حينئذ. حتى في السببية السلوكية يمكن القول بذلك، أما السببية الباطلة التي ذهبت إليه الأشاعرة فلا يمكن تصوير التزاحم ولا يمكن تصوير شيء آخر فيه، هو باطل في أساسه، هذا هو الذي ربما يتوهم في المقام بأن كيف يمكن ألا تكون حجة فعلية في الدليلين المتعارضين أو الحجتين المتعارضتين، وذلك لأن الحجتين المتعارضتين هي حجة في نفي الثالث، إذا كانت حجة في نفي الثالث معناه أن هناك حجة فعلية في البين، وإلا لا معنى لأن تكون هاتين الحجتين المتعارضين حجة في نفي الثالث. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن نفي الثالث لا يرجع إلى أولا لا يرجع إلى الحجتين المتعارضتين، إن نفي الثالث يرجع إلى التفحص وعدم العثور على الدليل، نتفحص هل هناك دليل ثالث في البين، إذا تفحصنا ولم نعثر على الدليل فيكون نقول بأنهما نفي للثالث، هذا يرجع إلى التفحص لا أن يرجع نفي الثالث إلى الحجتين المتعارضين وكونهما حجة في نفي الثالث، هذا أولا. وثانيا أنه هل يكون كذلك أن هذا نفي الثالث يرجع إلى الدلالة الالتزامية التي هي راجعة تابعة إلى الدلالة المطابقية لا إلى حجية المدلول المطابقي، إذ أن هناك شيئان، دلالة مطابقية وحجة المدلول المطابقي، ولا ممكن وليس هما متلازمان دائما، إذ ربما تكون دلالة مطابقية ولا تكون حجة في المدلول المطابقي. فالدلالة الالتزامية للحجتين المتعارضتين تنفي الدليل الثالث، حينئذ هي هذه الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، لا أنها تكون تابعة للمدلول المطابقي حتى نقول بأن المدلول المطابقي لما سقطت عن الحج سقط عن الحجية، فلا بد أن تسقط الدلالة المطابقية أيضا، فليس الأمر كذلك. فإذا فرضنا أن هما أي الحجتان المتعارضتان إذا نفى الدليل الثالث يرجع إلى الدلالة الالتزامية التي هي تابعة للدلالة المطابقية لا إلى حجية الدليل في المدلول المطابقي. هذا قلنا بأن هذا أمر عقلائي، فيبقى الحجة الاقتضائية هو الاحتمال المسلم في المقام، وهذا من الأمور العقلائية وتسالم العلماء عليه وصار أصلا مسلما عندهم. هذا هو الأمر الأول أو الأساس الأول. الأساس الثاني أن العقلاء حينما يحكمون بأن هناك حجة اقتضائية في مورد التعارض يسعون بكل جهدهم إلى أن يجعلوا هذه الحجة الاقتضائية حجة فعلية، وذلك بالتماس المرجحات في البين، فيرجعون إلى التماس المرجحات بكل ما أمكنهم من الوسع والجهد لتعيين مرجح مقبول عندهم، وهذه المرجحات لم تنحصر في شيء، تختلف بحسب الحالات والموارد وبحسب الأشخاص أيضا. فإذا عثروا على مرجح في البين انقلب الحجة الاقتضائية إلى حجة فعلية، إذا لم يعرضوا لم يعثروا على مرجح في البين يصير الأصل الثالث وهو الأساس الثالث، هو أنه إذا لم يكن هناك مرجح وبقيت الحجية على اقتضائها يلزم التخيير حينئذ، فيحكمون بالتخيير. هناك تخيير تحير مطلق، والتحير المطلق لا بد من إزالته، وإزالته إنما يكون بتخيير أحدهما، وهذا تخيير عقلائي، وربما يكون هذا التخيير عقليا أيضا كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين. هذه هي الأسس الثلاثة الذي يقوم عليها حكم العقلاء في موارد التعارض جميعا. وقد ذكرنا بأنه لا يختص بالخبرين بل يشمل التبينات المتعارضة بالموضوعات، يشمل أقوال اللغويين المتعارضة في موضوع معين، ويشمل آراء الفقهاء في موضوع معين، كما يشمل أقوال أهل الرجال في ذلك وغير ذلك. هذا هو أساس هو حكم العقلاء في البينين. وذكرنا بأن هذا الحكم يطابق الفطرة في بعض موارده، بل هو أصل عقلائي عندهم، وقد تسالم العلماء على كثير منها، هذه هي مواردها. فهل يمكن إذا ورد دليل من الشرع على الردع عن هذه عن هذا الحكم العقلائي نتعبد به؟ أما إذا لم يكن هناك ردع في البين فالحكم العقلائي هو المسلم، وما ورد في الشرع يكون إرشادا إلى هذا الحكم العقلائي، هذا هو الحكم العقلائي. إلا أن هذه الأمور هذه مجملة لا بد من توضيح الكلام فيها، ما المراد من السببية، وهل السببية تنقسم إلى أقسام، هذا يحتاج إلى توضيح. فتوضيع الكلام في هذه الأمور الثلاثة يقع ضمن بيان أمور الأمر الأول، سيأتي بيانه إن شاء الله.